هذه هي صحبي أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. إننا نتحدث كما تعلمون عن أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن كيفية اتخاذ القرآن العلم ميزانا يحكمه فيما يدعو الناس إليه من مبادئ اعتقادية وأحكام سلوكية. وفي الحلقتين اللتين خلتا بدأنا ببيان معنى العلم، وقارنا بين المعنى المتداول في هذا العصر لكلمة العلم والمعنى العلمي الحقيقي لهذه الكلمة، وأوضحنا أن علينا أن نرجع عندما نتعامل مع العلم، علينا أن نرجع إلى معنى هذه الكلمة في مصطلح عليه العلماء قديما، لا إلى المعنى المتسع فيه والذي يشمل كثيرا من المدركات الظنية والتي لا تدخل في الحقيقة في إطار العلم ومسموعه. ثم تحدثنا عن الظواهر القرآنية التي تجسد مدى اهتمام القرآن بالعلم، وإن القرآن ليظهر كما رأينا بالاعتداد بالعلم وتحكيمه ميزانا بين عباد الله سبحانه وتعالى، إلى أنه يفرض على الناس جميعا أن لا يتخذوا لأنفسهم مبدأ يعتمدونه، وأن لا يلتزموا بسلوك يسيرون على صراطه إلا بعد أن يجدوا توقيع العلم عليه. ولكن أي علم؟ لم علم بالمعنى المنتزع للظنون والشكوك والفرضيات والقيم، بل العلم بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وهو كما قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه بوهام يقيني. ثم إن انتهينا إلى طرح مشكلة لم نجب عنها بل أحلناها إلى هذه الحلقة اليوم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى بعد أن جعل من العلم محورا تدور عليه مبادئه وتطوف من حوله أحكامه، أعلن بصريح العبارة قائلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذه العبارة من الحصر ما قد ترون، أي إن أحرم الناس بالخوف من الله وبالتعظيم لمظاهر ألوهيته وصفات ربوبيته هم العلماء. ولكن تساءلنا قائلين: إن العالم اليوم يفيض بعلماء قد وصلوا من العلم إلى أعلى الذرة وأسمى الدرجات، وإننا لنبحث في أفئدتهم عن شيء من مظاهر الخوف من الله أو الخشية من الله فلا نجد، بل لعلنا لا نجد شيئا من ظواهر الإيمان بالله عز وجل. فكيف يمكن أن يتفق هذا القرار الإلهي الجازم إنما يخشى الله من عباده العلماء مع هذا الواقع الذي نراه من حولنا اليوم؟ أحل الإجابة عن هذا السؤال إلى هذه الحلقة. والجواب أيها الإخوة أن هنالك منهجا ينبغي أن يلتزمه الإنسان الذي يريد أن يتعلم حقيقة ما، ولا مجال الآن لبيان هذا المنهج من ألفه إلى يائه، وإنما الذي يعنيه أن أتناول منه ما يتعلق بسؤالنا هذا أو بإشكالنا هذا الذي نطرحه. عندما يكون الشيء الذي أريد أن أتعلم جانبا منه حقيقة واحدة، عندما يكون هذا الشيء في كينونته حقيقة واحدة، فلا أستطيع أن أتجه بمداركي وفهمي إلى جانب منه دون آخر، أي لابد من أن أتجه إلى هذه الحقيقة بكاملها لأخذ فكرة عامة عنها، وبعد ذلك أسلط الضوء للاختصاص العميق على جانب من جوانب هذه الحقيقة. فأما إذا اتجهت إلى أمر كلي متماسك الأجزاء والأطراف واتجهت منه إلى زاوية واحدة فقط لكي أخذ من هذه الزاوية علما، فإن معارفي التي سأخذها من هذه الزاوية ستأتي مهزوزة وسوف تأتي مبتسرة، ولن تعبر عن واقع هذه الزاوية فضلا عن أنها لن تعبر عن مجموع هذه الحقيقة. أرجو أن يكون هذا المعنى الذي أقوله واضحا أيها الإخوة، لأنه من الأهمية بمكان. أرأيتم إلى إنسان يريد أن يختص بدراسة القلب من جسم الإنسان وأن يصل من العلوم التي تتعلق بالقلب إلى أقصى درجات المعرفة، ما هو الشرط الأساسي لكي ينال معارف ذات أهمية وذات فائدة من هذا الجزء الذي يريد أن يتخصص فيه؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا السؤال فيما أعتقد. الشرط الأساسي أن أبدأ فأدرس الهيكل الإنساني كاملا. ينبغي أن أبدأ فأدرس بشكل إجمالي طبعا الهيكل الإنساني من الرأس إلى القدم. فإذا أدركت بشكل إجمالي هذا الهيكل الإنساني بكل ما فيه من أجزاء، من جملة عصبية، من جهاز هضمي، من قلب، من دماغ، من دورة دموية إلى آخر ما هنالك، يحين بعد ذلك أن أتجه إلى الجزء الذي أريد أن أتخصص فيه بالدراسة المعمقة كالقلب مثلا. عندئذ تكون معارفي التي أحصل عليها معارف حقيقية مطمئنة. فأما إذا قفزت فوق هذا الشرط الذي أقوله لكم، لم أدرس شيئا من عن الهيكل الإنساني في جملته، ولم أتعرف على علاقة ما بين القلب وبقية أجزاء الجسد، واتجهت رأسا إلى دراسة القلب أو الدماغ أو الجملة العصبية، فلا شك أنني قد أحصل على جملة حقائق صحيحة لكنها تسمى حقائق ميتة، ولن أستطيع أن أنال من هذه المعارف أي منال. أعتقد أن هذا قانون سهل الفهم، بل سهل علينا أن نقتنع بأنه شرط أساسي. أضرب مثلا آخر، لو أنني أردت أن أتبين موقع مثلا سلسلة جبال الأمينوس من العالم، طبعا لا شك أن السبيل إلى ذلك أن أبسط أمامي خريطة العالم وأتبين سلسلة هذه الجبال، لكن ما الشرط الأساسي لكي أدرك فعلا موقع هذه الجبال؟ الشرط الأساسي أن أبدأ فأبسط هذه الخارطة ثم أتبين خطوط الطول والعرض فيها وأتبين جوانب الشمال والجنوب والغرب والشرق فيها إلى أن آخذ علما إجماليا عن هذه الخارطة، وبعد ذلك يحين لي أن أبحث لأتبين موقع سلسلة هذه الجبال. وعندئذ تكون المعارف التي أحصل عليها معارف حية. لكن تصوروا لو أن العجلة أو رعونة العجلة دفعتني إلى أن أبسط هذه الخارطة وأحمق رأسا في دخائلها لأتبين كلمة سلسلة جبال الأمازون، يمكن أن أتبين ويمكن أن أتبين حدوده، لكن هذه المعرفة تأتي معرفة ميتة، لأنها معرفة كسرت من الكلي الذي يحيط بهذه السلسلة، وهذا من الخطأ بمكان. أعتقد أن هذين المثالين يجسد أمامنا الشيء الذي أريد أن أقوله. هذا الكون أيها الإخوة إنما هو عبارة عن حقيقة واحدة، هو حقيقة واحدة لكنه ذات أجنحة وزوايا شتى، إلا أن كثيرا من الناس قد لا يدركونها. قد يتصور أحدنا أن ما يسمى بالتاريخ الطبيعي حقيقة مستقلة من حقائق الأمر، وأن علم الفلك حقيقة أخرى مستقلة عن حقائقه، وأن الطب البشري حقيقة من حقائق الكون، وأن الفلسفة حقيقة أخرى، وأن علم الجيولوجيا طبقات الأرض، وأن علم الرياضيات أو أن علم الكيمياء أو الفيزياء كل ذلك عبارة عن حقائق مستقلة. ومن ثم فإن بوسعي أن أختار حقيقة من هذه الحقائق لأختص بها، وأتجه رأسا إلى ما أحب أن أختص به كالتاريخ الطبيعي مثلا، معرضا عن كلي هذا الكون كما أراد ذلك الذي أراد أن يتبين نهرا من أنهار العالم أو سلسلة من جبال هذا العالم، كما فعل عندما قفز فلم يتبين شيئا من كلي هذه الخارطة وخطوطها وجهاتها، وإنما حمل في المكان الجزئي الذي يريد أن يتبينه. كما أن تلك المعرفة تأتي معرفة ميتة، فكذلك انحصاري نفسي حصري لنفسي في علم التاريخ الطبيعي دون أن أغرس هذه المعرفة في المناخ الكوني كله سيعطيني معارف مهزوزة، وسيمتعني بعلوم لكنها تأكد أنها علوم ميتة، ولسوف تجعلني في قلق واضطراب مما قد عرفته. كذلك لو شئت أن أدرس الفلك، أو لو شئت أن أدرس الطب، أو لو شئت أن أدرس أي علم من العلوم التي تتعلق بحقيقة أزعم أنها حقيقة مستقلة ومنفصلة عن الحقائق الأخرى، سوف أنتهي إلى معارف غير مفيدة، بل إن هذه المعارف تجعلني أنظر إلى الكون بقلق وباضطراب، وسوف أعود بتصورات مهزوزة. هذه حقيقة لا ريب فيها، ذلك لأن التاريخ الطبيعي مثلا له عروق تمتد إلى العلوم والمعارف الأخرى طالما كان الكون كله حقيقة واحدة، ولأن دراستي للإنسان بعلم الإنسان ما يسمى بالأندروبيولوجيا مثلا، هذا العلم يتصل أيضا بالحقيقة الكونية بالمناخ الكوني كله، هكذا سائر العلوم والمعارف الأخرى. أعود بعد هذا الكلام الذي أقوله إلى العلماء الذين تحيط بهم رحاب هذا العالم والذين فعلا لا تفيض قلوبهم في الوقت ذاته بشيء من المخافس من الله عز وجل، إنما وقعوا في هذه الخطيئة التي أحدثكم عنها. فيهم من درس الرياضيات دراسة معمقة عظيمة، ولكنه اجتزأ من الحقيقة الكونية هذا الجانب، فلم ينل من هذا العلم أي منال يبصره بحقيقة الكون. فيهم من درس الطب ومن وصل إلى حقائق عظيمة جدا، مثل أليكسيس كارير الذي ألف كتابه الإنسان ذلك المجهول، لكن لما اجتزأ من الكون دراسة هذا الجانب فقط لم يأخذ هذا الجانب إلى المستوى الذي يتحدث عنه الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك بقية هؤلاء العلماء. السبب إذن أيها الأخوة هو أن هؤلاء الناس إنما اجتزأوا من دراسة الكون جزءا، لمن يفعل ذلك؟ لكن كان عليهم أن يبسطوا أمامهم خارطة الكون بادئ ببدء، وأن يتعرفوا على هذا الكون في كليه ومجموعه معرفة إجمالية سريعة، وبعد ذلك يحين أن يدرسوا الجانب الآخر الذي يريدون أن يتخصصوا فيه. ولأنه لم يفعلوا هذا فأورثتهم معارفهم علوما مهزوزة بدلا من أن تورثهم طمأنينة وأمنا، أورثتهم غربة عن هذا العالم. ولعل فيكم من يتصور أنني أبالغ ربما، ولكن دعوني أقول لكم شواهد لتتأكدوا أنني لا أبالغ، وإنني أرسم الحقيقة العلمية تماما. هنالك كثيرون من العلماء الذين اختصوا بمعارف شتى، ولكن عندما نسأل أي منهم عن مدى سعادته بهذه العلوم التي وصل إليها سنجد أنه يتأفف من الشقاء بالمعالم أكثر من أن يعبر عن سعادته بهذه المعالم، بل ستجد أنه يعبر عن رغبته عن هذا العالم واستيحاشه منه، بل يعبر عن جهله الكبير. أذكر أن صحفيا أمريكيا اسمه جورج فلك نقل حوارا جرى بينه وبين صديقه أينشتاين العالم المعروف صاحب النظرية النسبية التي يتباهى به هذا العالم الذي يتباهى به أوروبا بل يضرب كله. قال له ذات يوم حدثني عن الموت، قال لا أعلم ما حقيقة الموت، قال لا تعلم ولا يصدق العالم على أينشتاين صاحب المعارف التي وصل إليها، لا يعرف جوابا عن هذا السؤال. قال لهما وماذا تتصور من معارف أو معارف أي إنسان عن هذا الكون؟ إن كل ما قد وصلت إليه من المعارف لا يبلغ معارف طفل دخل مكتبة كبيرة جدا ووجد الكتب قد رصفت من الأرض إلى السقف خلال الجدران الأربعة، وكل ما قد علمه هذا الطفل أن هذه كتب وأنها ألفت بلغات شتى وأنها تتضمن علوم شتى. إنما قد عرفته من هذا الكون لا يبلغ أكثر مما علمه هذا الطفل من هذه المكتبة. وأذكر وأنا قريب عن كلمة قالها برتراند راسل في كتابه الذي سماه سيرة الذاتية، في فاتحة كتابه هذا تحدث عن الأهداف التي عاش من أجلها. قال لقد أمضيت حياتي في سبيل الحب وفي سبيل السلام وفي سبيل المعرفة، ولقد جنيت من الهدف الأول شيئا كثيرا وسعدت من ذلك بنشوة غامضة، كما أنني حققت من الهدف الثاني الشيء الكثير أن معرفة، فقد عدت منها بأوكس القبض لم أنا شيئا منها. أتتصورون أن هذا العالم والفيلسوف الذي تعتز به بريطانيا يمكن أن يقول هذه الكلمة وتسري بين الناس من مؤلف من مؤلفاته؟ أجل قال هذا الكلمة، ذاك الذي أبدع الرياضيات الحديثة، ذلك الذي تعتز به بريطانيا عالما وفيلسوفا، يقول: لقد سعيت إلى 3 أهداف، ولقد كان هدفي الثالث هو المعرفة، لكنني عدت منه خاوية الوفاق، وعدت منه بأوكس الخطر. أذكر أنني قرأت إنجلس، وإنجلس هو أن تعلمون هو رجل فكري في حياة ماركس، وهو الذي صاغ له فلسفة الماركسية. يقول في كتابه أنتيغونين: أغلب الظن أن الأجيال التي ستأتي من بعدنا ستصحح الكثير من معارفنا. إن معارفنا كلها ضحلة، لا سيما المعارف التاريخية، إننا لا نعلم شيئا من الماضي هذا الكون، ومن ثم فإننا لا نعلم شيئا من مستقبله. وأعتقد أن قلة من الناس تتصور أن إنجلس يمكن أن يقول هذا الكلام. وأستطيع أن أمضي الوقت بنماذج وشواهد كثيرة تعبر عن قلق هؤلاء العلماء وشكواهم من الجهل بعد رشدة العلم، ولكن الوقت أضيق من أن أأتي بالكثير من الأمثلة. ترى ما السبب أيها الأخوة في أن هؤلاء الناس عادوا من رحلة العلم والمعرفة بأوكس الحظوظ كما قال عصر؟ لماذا؟ السبب ما قلته لكم، أن هؤلاء الناس اتجهوا بعد إلى جانب مضيء في الكون، وأرادوا أن يلتهموه معرفة وعلما دون أن يتعرفوا على الكون كخارطة يتعرفون عليها جملة لا تفصيل. وكما قلت لك، إن الإنسان الذي يريد أن يعلم علما عن الدماغ أو عن القلب أو عن الجملة العصبية دون أن يعلم علما إجماليا عن الهيكل الإنساني سيصل إلى معارف مهزوزة لا تورثه أي معرفة حية مفيدة قط. هذا هو السبب في أن هؤلاء العلماء لم يسبق عليهم قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآن بتصوري أنكم تسألون الآن: فأين هي الخارطة الكونية التي تجعلنا نحيط علما إجماليا بهذا الكون قبل أن نبدأ بدراساتنا التخصصية المعمقة؟ أين نعثر على هذه الخارطة الكونية؟ لن نعثر عليها، لا أدري لحسن الحظ أو لسوء الحظ، لن نعثر عليها قط أيها الإخوة إلا فيما رسمه الخالق عن كونه، إلا فيما تحدث به الخالق عن ملكوته. أي لن نعثر على هذه الخارطة إلا في القرآن، في كتاب الله عز وجل. أرأيتم إلى مهمة القرآن إذا استثنينا الأحكام وإذا استثنينا العقائد، إن مهمة القرآن أن يبسط أمامنا خارطة إجمالية لهذا الكون بأطرافه الزمانية وبأطرافه المكانية. فكتاب الله عز وجل يضعنا أمام صورة الكون بمجمله من مبدأ زماني إلى منتهى زماني ومن حدود مكانية يحيط به. هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أقرأ هذا الكتاب وأتبينه أعلم قصة هذا الكون، وأعلم كيف تفجر هذا الوجود الكوني تماما، كما أتبين صورة هيكل الإنساني في الجملة، وأتبين علاقة أجزائه بعضها ببعض. تلك هي مهمة كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تبينت هذا جيدا وتبينت صلة
حقائق الكون الجزئية بعضها ببعض، وتبينت صلة العلوم التي كان يخيل إلي أنها مستقلة بعضها ببعض، فإن هذا التصور يجعلني أستأنس بالكون وأستأنس بالحديث عنه. ومن ثم فإن معارفي التخصصية عندئذ ترقى بي إلى مستوى رؤية الله، ترقى بي إلى مستوى مخافة الله عز وجل، ترقى بي إلى مستوى تبين صفات الربوبية في ذات الله سبحانه وتعالى. والمثل البارز في هؤلاء العلماء هم علماء المسلمين. لماذا أيها الإخوة لم يشكو أمثال الغزالي والرازي والباقلاني ومن قبلهم ومن بعدهم من هذه الجهالة، بل من هذه الغربة، بل من هذا الاضطراب من الكون كما عبر عن ذلك أينشتاين؟ لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء بدأوا رحلتهم العلمية بوضع خارطة الكون أمامهم، تبينوا خطوط الطول والعرض فيها، تبينوا الجوانب التي تكون أبعاد هذه الخارطة. طبعاً تمثيلا أقول، ثم إنهم بعد ذلك بدأوا رحلتهم بالفلسفة أو التطبيق أو المعارف المتنوعة الأخرى. ماذا يستفيد من أسقطته مظلة من طائرة إلى أسواق متعرجة في بلدة كبيرة، فأخذ يسير بين هذه الأسواق وينتقل من سوق إلى ساحة إلى ميدان، ماذا حسى أن يعلم من هذه البلدة؟ لن يتبين منها شيئا، سترثه هذه المشاهد صورا مهتزة مضطربة. لكن عليه قبل ذلك لو أراد أن يسير بطريقة منهجية أن يعلو فوق هذه المدينة بواسطة طائرة هليكوبتر مثلا، ثم يتبين من علو حجم هذه البلدة وكيفيتها، وبعد ذلك يهبط ليتبين أسواقها الداخلية. هذا هو الجواب. كلام الله عز وجل لا يأتيه خلف، كلام الله دقيق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن ضعوا هذا إلى جانب قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وليس معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء أن كل دقائق العلوم موجودة في هذا الكتاب، ولكن معنى ذلك أن الأبعاد الكونية الهيكلية كلها مرسومة في كتاب الله عز وجل. وموعدنا أيها الإخوة مع موضوع جديد في كتاب الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم الآن عن الدائرة الثالثة من دوائر الوحدة التي يؤكد عليها بيان الله سبحانه وتعالى، والتي يجعل من مجموعها ضمانة لوحدة الأسرة الإنسانية كافة. ولا مانع أن أعيد فقط لأجمع الكلام في ذاكرة كل منكم: منهج الوحدة الإنسانية الكاملة في كتاب الله عز وجل يبدأ بوضع نواه، تتمثل هذه النواه في أصل الأسرة الإنسانية وكيف أنها تكاثرت من نفس واحدة. ثم تبدأ الدائرة الصغيرة التي هي أقرب الدوائر إلى هذه النواه، وهي نواة الأسرة الإنسانية المتكونة من أبوين وأولاد. ويركز البيان الإلهي تركيزا كبيرا على ضرورة رعايتها وحمايتها من أي شتات أو تفرق، وتغذيتها بما يزيدها وحدة فوق وحدة. تليها دائرة أخرى تتمثل في دائرة وحدة العشيرة والقبيلة والقوم ونحو ذلك، ويضع البيان الإلهي ضمانات لرعاية هذه الوحدة أيضا. تليها الدائرة الثالثة وهي دائرة وحدة الأمة الإسلامية. وقد قلنا إن الوحدة الإسلامية فيما يرسله لنا بيان الله عز وجل تشع بأشعة تسري إلى داخل كيان هذه الوحدة وتسري أيضا إلى خارجها لتتجمع من ذلك الدوائر في وحدة واحدة قائمة على أساس متماسك راسخ. ونحن الآن بصدد الحديث عن هذه الوحدة. كنا في آخر الحلقة الماضية نتكلم عن الضمانات التي شرعها الله عز وجل في قرآنه لكي تزداد وحدة الأمة الإسلامية رسوخا ولكي تبقى مكلوءة دون حصن من العناية والرعاية ضد كل من قد يتربص بها. وقلنا إن ثلث ما في كتاب الله عز وجل من آيات تتعلق بأحكام تشريعية أو تتعلق بمبادئ أخلاقية إنما تدور على محور هذه الوحدة. وضربت مثلا لذلك فقلت إن الله عز وجل أقام وحدة ضمن وحدة الأمة الإسلامية على مستوى الحي الواحد وشرع ضمانة لذلك صلاة الجماعة وجعلها تتكرر في اليوم 5 مرات. وأقام وحدة أخرى على مستوى البلدة الواحدة على مستوى كل بلدة على حدة وشرع لذلك أي ضمانة لذلك صلاة الجمعة. وأقام أيضا وحدة على مستوى العالم الإسلامي أجمع وشرع ضمانة لذلك الحج إلى بيته الحرام وجعل هذه الشعيرة تتكرر في كل عام مرة. إذا أرأيتم إلى اهتمام كتاب الله أو إلى اهتمام الشارع جل جلاله بوحدة الأمة الإسلامية إنه يجعل من أحكام العبادات ويجعل من كثير من الأحكام الأخرى بل من المبادئ الأخلاقية خادما لرعاية هذه الوحدة التي أكرمنا الله عز وجل بها. الجديد الذي أريد أن أضيفه إلى هذا أيها السادة والسيدات أن الشارع جل جلاله بصرنا بمبدأ بالغ الأهمية. هذا المبدأ يتمثل في تفسيرنا بسلم الأولويات في درجات المصالح التي ترعاها الشريعة الإسلامية. لا شك أن هذه الشريعة جاءت لرعاية مصالح الإنسان من حيث هو إنسان. ولقد بلغ من اهتمام الشريعة الإسلامية بنسيج المصالح الإنسانية مبلغا لم يبلغه علم اجتماع لا سابقا ولا اليوم، لم يبلغه نهج تربوي، لم تبلغه فلسفة رسمها عالم من علماء الفلسفة قط. ذلك لأن الشارع هو وحده الذي أبرز لنا نسيج المصالح الإنسانية وحصر هذا النسيج في شبكة دقيقة جدا. هذه الشبكة ننظر إليها لتطالعنا على هذه المصالح الخمس التي لا مزيد عليها. هي تبدأ هكذا طبق سلم الأولويات بمصلحة الدين، فمصلحة الحياة، فمصلحة العقل، فمصلحة النسل، فمصلحة المال. ثم إن هذه المصالح تسري ضماناتها أفقيا طبق مبادئ ثلاث. هذه المبادئ هي الضروريات، الحاجيات، فالتحسينيات. وإذا لاحظنا هذه المصالح الخمس مضروبة في وسائلها التطبيقية نجدها تبلغ 15. لا يمكن أن تجد قانونا وضعيا أو علما من علوم الاجتماع أو فلسفة من الفلسفات قد استطاعت أن تحصر هذه المصالح في هذا النسيج أو ضمن هذه الشبكة الدقيقة بهذا الشكل. هذه الشبكة أيها السادة والسيدات تنبهنا إلى شيء اسمه سلم الأولويات. فإذا لاحظنا أن مصلحة تعارضت مع مصلحة فإن علينا أن نضحي بالمصلحة الدنيا في سبيل الإبقاء على المصلحة العليا. إذا تعارضت مصلحة تحسينية مع مصلحة حاجية نضحي بالتحسيني منهما إبقاء للحاجي، وإذا تعارضت مصلحة حاجية مع مصلحة ضرورية نضحي بالحاجي والتحسيني معا إبقاء للمصلحة الضرورية. ترى وحدة الأمة في أي مركز تقف؟ إنها تقف عند الضرورة. تقف هذه المصلحة في درجة الضرورات أولا، ثم إن وحدة هذه الأمة تقف بالنسبة للمصالح العمودية عند الدرجة الأولى ألا وهي مصلحة الدين. فمصلحة الوحدة الإيمانية توأم مع مصلحة الدين. نفهم من هذا أن أي رعاية لمبدأ إسلامي إذا رأينا أن هذه الرعاية تتعارض مع هدف الوحدة المقدس لدى الشارع فإن علينا أن نضحي بهذا المبدأ حفاظا على وحدة الأمة. إذا رأينا أن هنالك مسألة اجتهادية ولو أننا قدحنا زناد الفكر فيها لوقعت خصومات ولاشتدت الخصومة في ذلك وتحولت إلى فرقة، وإذا فإن هذه المسألة الاجتهادية تصبح خطرا على وحدة الأمة. الشارع في هذه الحالة لا يوصينا بل يأمرنا بأن نتجاوز هذه المسألة كلها رعاية لوحدة هذه الأمة. وهكذا فكلما رأينا أن المحافظة على أدب من آداب الإسلام أو على مسألة من مسائل الفقه الإسلامي تلحق خطرا بوحدة الأمة فإن مما أجمع عليه علماء المسلمين أن علينا أن نتجاوز هذه المسألة التي تدخل في أدبية من آداب الإسلام من أدبيات الإسلام أو في مسألة جزئية من جزئياته أو في حكم فرعي من أحكامه إبقاء على وحدة هذه الأمة. في باب الولاية العظمى أو في باب ما يسميه الفقهاء بالإمامة العظمى كل أحكام الإمامة وكل ما يتعلق برسم العلاقة بين الأمة والقائد بين الشعب والحاكم هذه الأحكام التي ترسم هذه العلاقة كل ذلك يدور على محور الوحدة وكل ذلك يدور على محور إبعاد صبح التنازع وصبح التخاصم والتهارب عن هذه الوحدة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة. هذا المعنى مرسوم في شريعة الله عز وجل مدروس فيها، وكل من قرأ مقاصد الشريعة الإسلامية في علم أصول الفقه وتبين ما حدثتكم عنه الآن من شبكة المصالح التي تدور سائر أحكام الشريعة الإسلامية عليها يتبين أن كل أحكام الإسلام إنما يدور على خدمة وحدة هذه الأمة الإسلامية بشرط أن يمتد عصب الإيمان بالله عز وجل في كيانها. ومع الأسف فإن كثيرا منا اليوم لا يستبصرون ولا يتبينون هذه الحقيقة التي رسمها لنا بيان الله عز وجل، بل يسيرون في تفهمهم للإسلام وفي سعيهم لإقامة ما يسمى بالمجتمع الإسلامي على نقيض ذلك. فترى الواحد منهم يضحي بالوحدة الإسلامية والإيمانية وهو يرى كيف أنها تتفتت أمام عينيه، يضحي بها في سبيل الحفاظ على مسائل اجتهادية، في سبيل الحفاظ على أدبيات تتعلق بالسلوك الديني، من آداب اللباس، من آداب الاستياق، من آداب تتعلق بالمأكل والمشرب ونحو ذلك، من اجتهادات تتعلق في العقيدة أو في السلوك، وهذا من الخطورة بمكان. نحن مكلفون بأن نضحي بهذه الجزئيات في سبيل رعاية الوحدة، لا أن نضحي بالوحدة في سبيل رعاية هذه الجزئيات الصغيرة أو الأدبيات الإسلامية الكثيرة. هذا الكلام لو أردنا أن نخوض في تفصيلاته لبعدنا عن منهج حديثنا، ولبعدنا عن محور ما نحن بصدده من شدة عناية كتاب الله سبحانه وتعالى بالوحدة المطلقة، بدءا بنواتها وانتقالا إلى وحدة الأسرة، فوحدة القبيلة والعشيرة، فوحدة الأمة الإسلامية، فوحدة الأسرة الإنسانية. ننتقل الآن إلى الحديث عن الدائرة العظمى التي تحيط بهذه الدوائر الثلاث كلها، ألا وهي وحدة الأسرة الإنسانية. هل رمي القرآن بها؟ هل اهتم بها؟ بعض الناس يتصورون أن كل ما نقرأه في كتاب الله عز وجل من حديث عن الوحدة إنما هو حديث عن الوحدة الإسلامية أو الوحدة الإيمانية. لا، هنالك تركيز فعلا على هذه الوحدة، ولكن مطمح نظر القرآن أن تتحقق وحدة إنسانية شاملة. انظروا إلى هذه الفاتحة التي افتتح الله عز وجل بها سورة النساء، ولأمر ما جعل من هذه الآية العظمى فاتحة لسورة النساء لا غيرها، وسأحدثكم عن السبب. لكن انظروا إلى هذه الفاتحة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أولا، لم يخاطب الله جماعة المؤمنين به فقط، أي لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس. إذن فالحديث للناس عامة، لأنه سيحدثهم عن أمر يخصهم جميعا ويهمهم كافة دون تفريق بين مؤمن وغير مؤمن. وانظروا إلى ما جاء بعد النداء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نحن الآن عدنا إلى نواة الوحدة، يذكرنا الله عز وجل بها بين يدي رسم دائرة الوحدة الإنسانية الشاملة. يذكرنا بالنواة: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما هي الأرحام؟ ليس المراد بالأرحام هنا وهي جمع رحم الأسرة الصغرى، وإنما المراد بها هنا رحم الإنسانية الكبرى. ليس المراد بالرحم رحم أسرة صغيرة، ولا رحم القبيل والعشيرة، ولا رحم الأمة المسلمة فقط، وإنما المراد بالرحم هنا الرحم الإنساني عامة. من أين عرفنا؟ عرفنا ذلك من نسق الآية، من سياقها وسباقها، من قوله يا أيها الناس، من قوله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقوله بعد ذلك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الحديث هنا عن الأسرة الإنسانية بمعناها الشامل العام. والغرض من هذه المقدمات كلها الوقوف عند هذا الأمر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، أي اتقوا الرحم الإنساني، لا تمزقوها، لا تجعلوا منها نثارا متعاديا متخاصما، لا تجعلوا من الأسرة الإنسانية التي تكاثرت من فرد واحد، أجل من فرد واحد، لا تجعلوا منها فئات تتباغض، فئات تتعادى، بل قفوا جميعا تحت مظلة السلم. وإن هذا ليذكرنا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن فالرحم هنا المقصود بالرحم الرحم الإنساني العام. ولقد استشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية للتركيز على الرحم الإنساني، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن قوما وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر، عراة حفاة مجتبي النمار، أي وقد تقطعت ثيابهم بشدة الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثم خرج كأنه حائر لا يعلم ماذا يصنع، ثم دعا بلالا وأمره أن يؤذن للصلاة فأذن، فاجتمع الناس للصلاة فصلوا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فيهم وبدأ بتلاوة هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره، وهكذا أخذ يناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينظروا في حال هؤلاء الذين جاءوا، كما قال سيدنا جابر أو جرير بن عبد الله البجلي عراة حفاة مجتبئ النمار، دون أن يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هويته الدينية، دون أن يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العشيرة التي ينتسبون إليها أو إلى الفئة التي ينحدرون منها. أليس بشر؟ أليس أولاد آدم؟ أليس إخوة لنا في الإنسانية؟ أليس أعضاء لهذا الرحم الذي قدسه الله عز وجل عندما أناطه بتقوى الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ وهكذا تسارع الناس، تسارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعت أموالهم أمامهم أقوام من أموال ومن أطعمة وبر وتمر ونحو ذلك. هذا هو معنى بيان الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وذلك هو انعكاس هذا المعنى على الإسلام متمثلا في عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن وضع نواة الوحدة ثم انتقل بها إلى الوحدة التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها، ونطمح النظر هذه الدائرة الشاملة الكبرى ألا وهي الوحدة الإنسانية. ولو أننا استعرضنا اهتمام بيان الله سبحانه وتعالى على قداسة هذه الوحدة الإنسانية وأمر الله الناس برعايتها لطال بنا الكلام ولحتى بنا الحديث، ولكن دعونا أمام الهدف الذي نبتغيه من هذا الكلام. إن الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به أيها الإخوة إنما جعله الله خادما للإنسانية وليس العكس. ولو أن الحكمة الربانية اكتسبت إنجاز هذا التعبير أن هنالك سبيلا لإشاعة السلم الإنساني على صعيد الأرض كلها بواسطة غير واسطة الإيمان بالله، غير واسطة الخضوع لسر العبودية لله، إذن لأمرنا الله بسلوك ذلك السبيل. لكن الله عز وجل علم ببالغ حكمته أن انتشار السلم على صعيد الأسرة الإنسانية كافة وأن وقوف هذه الأسرة تحت مظلة هذه تحت مظلة هذا السلم لا يمكن أن يتحقق إلا بضمانة واحدة. ما هي هذه الضمانة؟ أن يعلم أفراد هذه الأسرة الإنسانية أنهم أسرة، وأن يعلموا من هو رب هذه الأسرة. فإذا علمت أنني عضو في أسرة إنسانية شاملة، أنا واحد منها، وعلمت أن رب هذه الأسرة هو الله، هو مالكي وخالقي وأنني عبده، فلا شك أنني سألتفت إلى إخوتي في الإنسانية لأجد أن نسب الحب قد امتد بيني وبينهم، لأجد أن جسور الوئام قد تكامل نسيجها بيني وبينهم، وأنظر إلى فؤادي لأزكيه ولأسقط منه بقايا الرعونات وبقايا الأحقاد والضغائن، فبسر إيماني بالله عز وجل أستطيع أن أمد جسور التآلف بيني وبين أفراد هذه الأسرة الإنسانية. فإن عز عليكم أن تقتنعوا بما أقول فأذكركم بأسرة الصورة، الأسرة الإنسانية التي نعيشها فعلا. هل يمكن أن تسعد الأسرة دون أن يشيع معنى الوئام والحب بين أفرادها من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير، ومن الأفراد الإخوة الذين هم أنداد لبعضهم بعضا في السن؟ لا يمكن أن تشيع السعادة في هذه الأسرة إلا بسر من الحب. كيف يمكن أن يتحقق هذا الحب؟ ضمانة ذلك أن يعلم الأولاد ويستيقنوا أن لهم والدا هو الذي يرعاهم، وهو الذي يحميهم، وهو الذي يسهر عليهم، وأن لهم والدة هي التي تشفق عليهم، وهي التي تضحي بكل ما تملك في سبيل إسعادهم. فإذا علموا أن وجودهم الأصلي وكينونتهم المتنامية كل ذلك رهن بمعرفتهم للأبوين وبالصلة الممتدة بينهم وبين هذين الأبوين، فإنهم يجتمعون تحت كنف هذين الأبوين، وإنهم ينهلون من حبهما لهم حبا يتعاطونه فيما بينهم. أليس كذلك؟ لو أن الأولاد نسوا أن لهم أبوين ورأى كل منهم أنهم قيم على نفسه، إذا لشاعت بينهم الخصومة من خلال ساعات، ولتحولت الخصومة إلى عداوة، ولتفجرت الأسرة بشرر من الدمار. ما نقوله عن الأسرة الصغرى هو الذي نقوله عن الأسرة الإنسانية الكبرى. علم ذلك من علم وجهله من جهل. هذه أسرها أيضا إن لم يعلم أعضاء هذه الأسرة أن لها قيما يرعاها، وجودها نابع من هذا القيم، ورعاية أفراد هذه الأسرة برعاية هذا القيم، بحب هذا القيم، برحمة هذا القيم. إن لم يعلموا ذلك فإن كل منهم يصبح قيما لذاته، وإن كل فئة تكون من نفسها قوة ضاربة ضد الفئة الأخرى. وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فإن عقد الأسرة الإنسانية يتناثر، وإن هذه الفئات التي شاء الله أن تجتمع وأن تتلاقى في شبكة هذه الوحدة كلها تتناثر يمينا وشمالا، وكل منها يتربص بالأخرى كما هو الواقع الآن. ما العلاج؟ لا علاج إلا قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولعلنا بحاجة إلى حلقة أخرى لنتمم حديثنا عن عناية القرآن بالوحدة ودرجاتها، وأستودعكم الله إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.